الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة الواسطية، وقد أسلفنا القول في الدرس الأول عن مقدمة ممهدة قسمناها إلى ثلاث مقدمات، وذلك فيما يتعلق بتاريخ ونشأة العقائد، وما يتعلق أيضا بشيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه الذي ألفه وسماه بالعقيدة الواسطية، وكذلك ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الحد والتعريف. عندك يا أخي، بالنسبة للفرق الأولى الضالة والتي وجدت في العصر الأول، وذلك في بقايا زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فما هي الفرق هذه التي وجدت في ذلك الوقت، ومتى بدأ ظهورها؟ نعم،
أول فرق
خوارج
والروافض
الناصب الطيب
قدري
والسبعية والقدرية. والقدرية كانت في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. عندك يا سالم، من هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أحسنت، الحراني المعروف ابن تيمية. عندك يا أنيس، العقيدة الواسطية كتبها ابن تيمية عليه رحمة الله بناء على طلب، فمن هو الذي طلب منه أن يكتب هذه العقيدة؟ نوافق. أحسنت، ولماذا سميت بالعقيدة الوصفية؟
إلى أن هناك
سببين ولا سببان؟ سببين. طيب،
هذا هو نسبة إلى قدر الذي أتى من واسط، أو أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وهي وسط
بين الفرق الضالة. أحسن، وما معنى العقيدة في لغة العرب؟
في لغة العرب لما يعقد عليه القلب من اللسان، تمام،
ومعقود من عقلك، وفي الاصطلاح سبحانه وتعالى. فإن وافق الواقع وإن خالف الواقع تفضل اقرأ. تفضل.
أنها سنة الوسطية نسبة إلى ما هي السنة وسط؟ هل الوسط الوسطية ولا وسط لغة؟
لا، بعضهم قال من الأفضل أن يقال الوسطية، لأن الأصل في الوسط أن تقول واسطية، لكن من حيث أقوى الأقوال أنها نسبة إلى واسط. ونحن عندما ذكرنا هذا الخلاف ذكرناه من باب أنها ذكر عن أهل العلم، إلا في أقوى الأقوال أن الواسطية نسبة إلى الواسطي الذي سأل ابن تيمية في أن يكتب هذه العقيدة، لأن لو قلنا بأنها من قولنا أن أهل السنة والجماعة وسط، لكان التعريف الأساسي لها أو المسمى الأساسي لها العقيدة الوسطية. أقوى الأقوال أنها نسبة إلى واسط، وهذا من أرجح من القولين السابقين، وهذا هو الذي يقتضي عليه اللغة العربية. تفضل.
قال
المصنف
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد،
بدأ المصنف رحمه الله في الفصل الأول فذكر مسائل عدة. المسألة الأولى وهي البسملة، وقرأه بل إنه ما من سورة في القرآن الكريم إلا ويبتدئ القارئ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة براءة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه لم يتلفظ فيها البسملة كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما وصلها بسورة الأنفال قبلها. الأمر الثاني تأتيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا كتب رسالة أو أرسل رسولا ومعه صحيفة ابتدأ ذلك بالبسملة، وكذلك أيضا إذا كتب صلحا كما جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وحصل ما حصل من الأخذ والرد بينه وبين أهل الكفر في البسملة لأن كان لا يعترفون بها. الأمر الثالث عملا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمر بذال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، وفي رواية بذكر الله فهو أقطع أو أبتر. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف، ومشهور برواية المناكير. وأما الأمر الرابع والذي من أجله ذكر شيخ الإسلام البسملة فإنما ذلك اعتمادا على سنة المصنفين، فإنهم إذا ألفوا كتابا قبله ابتدأوا ذلك بالبسملة ثم أتوا بالحمدلة وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والرابع أن إجماع المسلمين، أو الخامس أن إجماع المسلمين وقع على استحباب كتابتها، سواء كان ذلك في المصاحف أو في الرسائل أو في الصلح أو الوكالات أو العقود أو ما أشبه ذلك. ولهذا إلى هذه الأمور استند شيخ الإسلام فابتدأ ذلك بالبسملة، وإن كان الأصل أنه ذكرها من باب التبرك وما إلى ذلك، لكن يعود هذا تأسيا في الأصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي الحنبلة، وهي قوله الحمد لله، فقد ثنى بالحنبلة لعدة أمور. الأمر الأول تأتيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا خطب الناس أو وعظهم كما في الصحيحين الكتب الستة ابتدأ بالثناء على الله، وفي رواية أنه كان يبتدئ ويقول إن الحمد لله، وفي رواية الحمد لله إلى آخر الحديث، فذكر الحمد لله تأتيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أنه ذكرها عملا بالحديث السابق، وهو حديث أبي هريرة كما سبق، كل أمر ببال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أقطع بمعنى لا بركة فيه. والثالث استحبابا على سنة المصنفين فإنهم يبدأون مصنفاتهم بعد البسملة بالحمد لله. والأمر الرابع أن الرجل إذا ابتدأ بالحمد لله فإنه يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بموجب ذكر هذه الحمد لله لأنها تدل على الثناء، بمعنى أن الرجل لو قال الحمد لله أي أثني على الله سبحانه وتعالى وعلى فضله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة والتي تؤخذ من هذه المقدمة وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها المصنف رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول تقديرا وتبديلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكانته في نشر الدعوة الإسلامية. وأما الأمر الثاني فهو عملا بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الأمر الثالث فإنه أتى بها لينال الثواب والأجر، وذلك لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والأمر الرابع تأتيا بسنة المصنفين وعادتهم فإنهم يذكرون الصلاة بعد البسملة وبعد الحمد لله، وهذه تعتبر المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف. المسألة الرابعة وهي الشهادتان، وهي قول الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله أشهد بمعنى أقر وأعترف وأصدق بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غيره فبباطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وشروط لا إله إلا الله ستة جمعها الناظم بقوله رحمه الله: علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة واعتقاد والقبول لها. هذه هي شروط ستة، والتي لا يتم العمل بمعرفة لا إله إلا الله حتى يعرف الرجل هذه الشروط وأن يأتي بها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والاعتقاد، وكذلك أيضا القبول وما أشبه ذلك مما ينبري أيضا ذلك. وقولك وأشهد أن محمدا رسول الله معناه أي لا متبوع بحق من البشر سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه هو الذي يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعلى ذلك فمن لم يأتي بالشهادتين فلا خلاف بين أهل العلم في كونه كافرا، بل لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن نبينا رسول الله لعد كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعلى ذلك فلا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم على قولنا لا إله إلا الله يتنزل أن يتعرف الرجل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو توحيد الربوبية، بمعنى أن الرب والمدبر لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فهو الضار وهو النافع، ليس أحد سواه. وأما القسم الثاني من التوحيد فهو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد الطاعة، ويسمى أيضا بتوحيد العبادة، ومعناه أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، بقوله جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما القسم الثالث من التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات بمعنى لا نثبت اسما لله عز وجل أو صفة من الصفات إلا وقد ورد ذكرها في الكتاب أو السنة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. زاد بعضهم منهم ابن القيم وبعض المفسرين وقالوا وهناك توحيد الرابع وهو توحيد المتابعة، وقصدوا بتوحيد المتابعة بمعنى أنه لا متبوع من البشر سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الصحيح أن هذا القسم مردود ولا يدخل في قسمة التوحيد إلى هذا التقسيم الذي سبق ذكره. لماذا؟ أولا أننا نتكلم عن توحيد الله، فإذا نظرنا إلى معنى التوحيد في لغة العرب لوجدناه بمعنى الإفراد، لوجدناه بمعنى الإفراد، بمعنى أنه لا يوحد إلا فردا واحدا، لا يوحد إلا فردا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وكوني أقول توحيد المتابعة معناه ما أتيت بالوحدانية أو بالفردية، بل أشركت في التوحيد نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن توحيد المتابعة على ما ذكروه قصدوا به بمعنى أنه لا متبوع من البشر سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه، هل توحيد المتابعة أو هل متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدخل في توحيد الألوهية ولا ما تدخل؟ الجواب تدخل، لأننا نأخذ الشرع من كتاب الله ومن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينما نذكر توحيدا رابعا ونسميه بتوحيد الربوبية معناه أتينا بلفظ زائد هو يدخل دخولا أوليا في توحيد الألوهية، لأننا عندما عرفنا توحيد الألوهية قلنا بمعنى لا يستحق العبادة سوى الله، أي أنه المألوف. وبماذا نؤله ربنا سبحانه وتعالى؟ بالاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا عندما نأتي وندخل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا من الحد الصحيح للتوحيد، وذلك لأن التوحيد يستلزم الفردية، وهنا أتينا بآخر وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا نقول بأن الرجل لو ذكر توحيد المتابعة معناه أنه أشرف، لا، ولكن نقول هذا شيء زائد، الأصل أنه يدخل في توحيد الألوهية وهو يسمى بالعبادة، لأن العبادة تقوم على أصلين اثنين، على متابعة الصفات وعلى متابعة السنة. استوضح هذا الأمر؟ طيب، بعض علماء أهل السنة والجماعة يقسم التوحيد إلى قسمين، لا يقسمونه إلى ثلاثة، منهم من يقسمه إلى قسمين ويرتضي التقسيم هذا، فيقول التوحيد ينقسم إلى توحيد الإثبات وإلى توحيد الطلب، إلى توحيد الإثبات وإلى توحيد الطلب. فقالوا الإثبات هي توحيد الربوبية، بمعنى أن نثبت أن الربوبية وأن الملك وأن المدبر وأن النافع وأن الضار وأن العالم بهذا الكون هو الذي خلق، هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا إثبات لتوحيد الربوبية. وهو أيضا كذلك إثبات للأسماء والصفات، فإنك إذا أثبتت الربوبية هل توجب الربوبية لله عز وجل؟ جواب لا. وإذا أثبتت الأسماء والصفات فهل تخترع أنت الأسماء والصفات لله عز وجل؟ الجواب لا. إذن هذا إثبات. والتوحيد الثاني هو توحيد الطلب، وتوحيد الطلب هو بمعنى العبادة، وهو المقصود من قولنا توحيد الألوهية، وهو المقصود من قولنا توحيد الألوهية. فإنك عندما تؤمر بالعبادة هل هذا طلب من الشرع أم ليس بطلب؟ الجواب طلب. فإما أن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ونقول ينقسم إلى ربوبية وإلى ألوهية وإلى أسماء وصفات، وإما أن نقول ينقسم إلى قسمين، الأول توحيد الإثبات وينقسم إلى قسمين، إلى ربوبية وأسماء وصفات، والثاني الطلب، وهذا يختص ماذا؟ بالألوهية، وهذا يختص بالألوهية كما بيناه وأسلفناه. وهذه هي المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف، وهي مأخوذة من ذكر الشهادتين. المسألة الخامسة التي ذكرها المصنف عليه رحمه الله والتي تؤخذ من كلامه قوله أما بعد، قوله أما بعد، ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. فكما تعلمون أن المصنف ابتدأ تصنيفه بالبسملة والحمدلة والصلاة والشهادتين، ثم أتى وقال أما بعد، لينتقل من أسلوب المقدمة إلى أسلوب المقصود من التعليق، فبدأ يتكلم عن ماذا؟ عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فيؤتى بها من انتقال من أسلوب إلى أسلوب، أو من مقدمة إلى ضمن الموضوع. ويذكرها المصنفون لعدة أمور. الأمر الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا خطب خطبة الحاجة أو أثنى على الله سبحانه وتعالى أتى وقال أما بعد، أتى وقال أما بعد، فهذا تأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني للفصل بين المقدمة والموضوع، أو بين المقدمة وموضوع الكتاب. الأمر الثالث أنها سنة ارتضاها أصحاب التصانيف قبل ابن تيمية، فأخذ ابن تيمية واعتمد على هذا الأمر. فهذه المسائل الخمس التي تستفاد من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم ابن تيمية لما ابتدى وافتتح بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكر في ذلك أيضا فوائد. أولا أن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم ارتبط الكلام بشيء محذوف، والتقدير على مذهب الكوفيين على أن المحذوف فعلا، التقدير عندهم أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم، وعند علماء البصرة بأنه قد حدث شيء من الأسماء وهو ما يسمى بالمصدرية، لأن عندهم الأصل في الأشياء وفي المسميات المصدرية، فيكون التقدير عندهم تبركي وابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فتبرك بها وذكرها في المقدمة عليه رحمة الله. ثم الله هو المألوه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم صفتان تليقان بجلال الله عز وجل. فالرحمن بمعنى أنه ذو الرحمة، فبه أو فبهذه الرحمة يرحم الله كل شيء، فيدخل في ذلك رحمته لليهود وللنصارى وللمسلمين وللحيوان ولكل شيء، لقول الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. بل الكافر العاصي الذي يأكل ويشرب ويتنعم في الفضاء بملك الله سبحانه وتعالى وما أعطاه من المال لا يستحق هذه النعمة، كذلك لأنه كافر، لكن رحمه الله سبحانه وتعالى لعله أن يتوب، لعله أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا البناءة في الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيئا، فلو كانت الدنيا تساوي شيئا لما أعطاه الله عز وجل هذه الرحمة، كما جاء في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فلما كانت الدنيا هينة أعطاه الله سبحانه وتعالى ما شاء. فالرحمن رحمة واسعة بكل مخلوق سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. أما الرحيم فهي رحمة الله الخاصة والتي تتعلق بالمؤمنين، ودليلنا في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهي بمعنى سعيد، وهذه تكون بالأولياء ومن كان مؤمنا من أهل الإيمان والثقة. وقوله الحمد لله بمعنى الثناء، أي أنه أثنى على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى نوعان: هدى دلالة، وهدى توفيق. وهدى الدلالة يقال له أيضا هدى إرشاد. فإنك لو قلت هديت الرجل إلى منزلي بمعنى أرشدته إليه، فهذا يكون بين العبيد مع أنفسهم، وهذا بابه واسع. وذلك لأن الهداية هنا بمعنى الدلالة وبمعنى الإرشاد، ومن ذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بمعنى فرشه، بمعنى الإرشاد وبمعنى الدلالة. والنوع الثاني من الهدى وهو ما يسمى بهدى التوفيق، وهذا ما يختص بتصرف الله سبحانه وتعالى فيه محضا، وذلك قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى يهديه للدين. الهداية التي بمعنى التوفيق تكون بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله ودين الحق هو بمعنى الإسلام، ليظهره على الدين كله. الدين هنا بمعنى الأديان، لأن بمعنى الجنس، والجنس في اللغة ما ينبرز تحته أجزاء، أو نقول بمعنى كل، هذا استغراقية، المقصود على كل دين، أي أن دين الإسلام أظهره الله ورفع شأنه ومكانته على بقية الأديان، وهذا يعتبر من التوحيد. وقوله وكفى بالله شهيدا، أي ويكفي ربنا شاهد على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن هذا الدين هو أعظم الأديان مطلقا. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به أي اعترافا باللسان، وتوحيدا أي إخلاصا تاما بكافة العبادات سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية. هذا هو المقصود بقوله توحيدا أديان مطلقة. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به أي اعترافا باللسان، وتوحيدا أي إخلاصا تاما بكافة العبادات سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية. هذا هو المقصود بقوله توحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. هنا الآل اختلف فيها أهل العلم، ومنهم من قال آل محمد هم أتباعه من أهل الإسلام، ومنهم من قال هم قرابته، ومنهم من قال هم ذريته، ومنهم من قال هم أزواجه، ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه، ومنهم من قال هو ما ارتبط به بأي صلة سواء كانت نسبية أو مصاهرة. والصحيح أن المقصود بذلك وعلى الآل هم الأتباع سواء كانوا أقارب أو كانوا غير ذلك. لماذا؟ لأن الآل في لغة العرب بمعنى من يربطك بهم صلة وثيقة. فهل هناك صلة وثيقة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. ما هي الصلة؟ الدين. لأن الإخاء ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: إلى إخاء نسب وهو القرابة، وإلى إخاء دين وهو ما يسمى بالأخ في من حيث الدين بمعنى أخي في الله جاء الحديث، والثالث الأخ في الإنسانية، أخوك في الإنسانية لكن لا يربطك به رابطة الدين والأواصر كما هو معلوم. ثم قوله وعلى آله وصحبه وسلم. الصحب من هم؟ هم الأصحاب. وأحسن الأقوال في تعريف الصحابة هم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. وقوله وسلم، يجوز لك وجهان، يجوز وجهان لك أن تقول وسلم ويجوز لك أن تقول وسلم. فلو قلت وسلم أي يا رب سلم نبينا من النقائص وألقي عليه السلام بمعنى الثناء، وإذا قلت وسلم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد سلمه وقد أثبت له السلامة في الأجل فكان الأمر كذلك. وهذا من ناحية بلاغية. أنتم تعلمون من خلال السيرة في أسباب النزول وقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، متى نزلت هذه الآية؟ نزلت قبل فتح مكة، نزلت قبل الفتح، قبل أن يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. لماذا؟ ليبين بأن الفتح قد كتب وأنه لا محالة سيتم. وعلى هذا أطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب مباشرة وسلمت له مكة من غير قتال. وعلى هذا الأمر أيضا يشري كنتم خير أمة أخرجت من الناس، كيف أنتم خير أمة ولا زال البعض لم يخلق؟ بمعنى كنتم خير أمة في الأجل وستكونون كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله من خلاله. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث معاوية وجمع الحديث عن المغيرة بن شعبة. وعلى هذا فيجوز لك أن تقول وسلم ويجوز لك أن تقول وسلم. تسليما مزيدا، التسليم بمعنى السلام وبمعنى التحية وبمعنى السلامة من العيب والنقص، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل يصلي على نبيه، لكن ما هي صلاته؟ صلاته كما ذكر أبو العالية من جاء صحيح البخاري نقله البخاري وتعليقاته في الصحيح أنها بمعنى أن الله عز وجل إذا صلى على رسوله أي أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى. والصلاة منا على الرسول بمعنى الدعاء والترحم أي اللهم صل أي اللهم ترحم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي اقرأ.
قال المصنف رحمه الله فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
هذا الفصل اشتمل أيضا على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأما قوله فهذا اعتقاد فقد سبق الكلام عن الاعتقاد ووضحناه. فأما الفرقة فهي بمعنى الطائفة أو المجموعة من الناس، والناجية أي أنها ناجية في الدنيا وفي الآخرة. نادية في الدنيا من الضلالات والبدع والمخالفات الشرعية، ونادية في الآخرة من عذاب الله ومن غضبه ومن مقته. وهذا الأمر إشارة إلى حديث معاوية، وجاء من حديث أبي هريرة حديث عوف بن مالك، وجاء عن غيره من الصحابة كما أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كنت عليه أنا وأصحابي. في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله وما هي؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي، أو ما كنت عليه أنا وأصحابي. فهذا يدل على الفرقة، ويدل على أنها ناجية. لماذا؟ لأنها كانت على ما كانت عليه، على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. ومنصورة بمعنى أنها مؤيدة بالبراهين وبالحجج القوية التي تثبت أنها على الحق. وهذا إشارة إلى حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، بمعنى المتخرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقوله إلى قيام الساعة، الساعة ساعتان: ساعة موت وساعة سماء الدنيا. والمقصود هنا إلى قيام الساعة بمعنى إلى ساعة موتهم، وذلك حين أن يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة، ويكون هذا قبيل طلوع الشمس من مغربها، فتقبل أرواح المؤمنين، فحين ذلك تنتهي الساعة الأولى. وتبدأ الساعة الثانية متى؟ تبدأ الساعة الثانية عند فناء الدنيا، بمعنى قبيل يوم القيامة. وهي الساعة المسمى بيوم القيامة، بمعنى أنها لا تقوم القيامة حتى لا يوجد على الأرض مسلم، أي أن القيامة لا تكون إلا على من؟ على أشرار الناس وعلى أهل الكفر. وذلك لما أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لهذا قد يتبادر إلى أذهان البعض أن هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وبين: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. يجمع بينهما بمعنى أن المقصود من الحديث الأول هي ساعة الموت عندما يبعث الله عز وجل الريح، وسيأتي التفصيل فيها والذكر فيها بشيء من التفصيل. والثانية بمعنى الساعة، وهي ما تسمى بيوم القيامة، وهذه تكون قبل أو وقت قبيل القيامة، بل بعضهم أدعى أنها هي يوم القيامة. ولا تكون إلا على من؟ على أهل الكفر. ولا تكون على إلا على أهل الكفر. فمعنى هذا أن الطائفة المنصورة ينتهي دأبهم وتنتهي حياتهم بإرسال هذه الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى، وتقبض أرواح أهل الإيمان. وقوله رحمه الله: أهل السنة والجماعة. هذا بدل من ماذا؟ من الفرقة النادية. فأنت تقول: اعتقاد الفرقة أهلي. فالمقصود بالفرقة النادية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، وهم ناجون وهم منصورون، ويقال لهم أهل السنة، وهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الخير والصلاح. وسموا بالسنة لأنهم تتبعوا طريقة النبي وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ومضوا على هذه الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فهم على تلك الطريقة وعلى ذلك الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله: والجماعة. الجماعة هم القوم المجتمعون، هم القوم المجتمعون. والمقصود بهم هنا السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد اختلف أهل العلم هل السلف الصالح هم الصحابة أم هم الصحابة والتابعين أو التابعون، أم هل المقصود بهم ما كانوا من أهل القرون المفضلة الثلاثة والتي جاء ذكرها في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكرها ثلاثة وبعض الروايات ذكرها اثنتين، وعلى ذلك ثم الثلاثة. ومنهم من قال بأن السلف هم أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومنهم من قال بل هم الصحابة، ومنهم من قال بل هم الصحابة والتابعين، لكن الذي ترجح أنهم الصحابة فقط، لأن التابعين تبع، لأن التابعين تبع للصحابة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت عليه أنا وأصحابي، ما ذكر التابعين والسلام. أمر آخر أن حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إنما ذكر هذا من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية لا من حيث الاقتداء، وإلا فالاقتداء هو برسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بالصحابة فيما وافقوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الحرباض المسارية الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى ذلك صحيح أن المقصود بالسلف من الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا تنبيه دار بين كثير من الناس الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، بعضهم من خلاص خير القرون، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصادق هو خير الناس قرني على ما ذكرنا. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في الكلام عن الإيمان، فذكر الإيمان وذكر أركان الإيمان، وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى هي الفرقة النادية وما هم عليه من الاعتقاد الصحيح، والمسألة الثانية وهي الإيمان وأركانه. فما هو الإيمان؟ الإيمان لغة بمعنى التصديق، فلو أنك قلت آمنت بوجود هذه الساعة أو بوجود هذا الكتاب لكان معناه أنك صدقت بوجوده، فمعنى الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. واصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فمعناه أن الإيمان يتفاوت. وأحسن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن يتكلم عن هذه المسألة وقال من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأن الإرجاء عندهم ماذا؟ عندهم أن الإيمان هو التصديق، وبعضهم قال بل الإيمان هو القول فقط، ولم يقولوا بالزيادة ولا بالنقصان، لم يقولوا لا بالزيادة ولا بالنقصان. فمعنى من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فلا يكون من المرجية البتة. وأخرج الإمام اللالكائي عليه رحمة الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده الصحيح إلى شيخ الإسلام البخاري عليه رحمة الله أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل في الأمصار ورأيت الكل وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وعلى هذا فهذا هو الإيمان في حقيقته. لا تنهار الناس خوض شديد في العصر القديم وفي العصر الحديث، خاضوا مسائل الإيمان وهي من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، مسائل كثيرة ينبغي للرجل أن يتوقف فيها عند الدليل. خاضوا هل من ترك العمل يستلزم أن يكون كافرا وهل العمل شرط صحة أم شرط كمال، أم أن من ترك العمل فلا يعد كافرا؟ هذا الأمر لا داعي له، لأن الأصل كون يقول بأن الإيمان قول وعمل، فمعناه أني آتي بالعمل وأن العمل من الإيمان، ولكن التفاوت العمل. والأصل أن يقال بخلاصة الجواب، مع أننا إن شاء الله سنوسع الجواب فيما بعد اختصارا للوقت، أحسن ما يقال في هذا الباب أن يقال بأن العمل من الإيمان، وأن من العمل ما تركه يكون كفرا، وذلك في ترك الصلاة على من يقول بأنه كافر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة تركها على الكفر. وكذلك ما لو جحد حكما شرعيا ورد في الكتاب والسنة وأنكره مع علم أنه موجود في الكتاب والسنة فهذا كافر. ومن الأعمال ما لو تركها الرجل لا يكون، وذلك إذا ترك الواجبات الشرعية أو ترك بعض الواجبات الشرعية أو ترك المستحبات، فإن لا نستطيع أن نكفر الشخص. ولهذا لا يلتفت الشخص إلى أن يكفر الكلام هل العمل شرط صحة للإيمان أم ليس بشرط صحة، ولكن عليه أن يؤمن وأن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. لأنك لو قلت بأن الإيمان شرط صحة لكان هذا دالا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لابد أن تأتي بجميع الأعمال من أجل هذا الإيمان، وإلا شرط الصحة يستلزم من ذلك الكفر. وسيأتي تنزيل من التفصيل إن شاء الله في ذلك. ثم بدأ المصنف عليها رحمة الله وذكر هذه الأركان الستة، وقال: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، وقد أجمع العلماء على من أنكر واحدا منها فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، ولا يصح الإيمان إلا بوجود هذه الستة متفقة. لأنك لو أنكرت الإيمان بالله معناه أنك أنكرت وجود الله، وهذا من الحال. ولو أنكرت الملائكة معناه أنك ما آمنت لا بالكتاب ولا بالسنة، لأن السنة تقول الملائكة موجودة والقرآن يقول الملائكة موجودة. والمقصود بالركن الأول وهو الإيمان بالله أن يعتقد الشخص الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، وهو النافع والضار، وهو المدبر لهذا الملك، وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة ليس سواه. ومعنى الإيمان بالملائكة أن تؤمن اعتقادا جازما بأن الله عز وجل خلق ملائكة وكلفهم ببعض الأعمال من الملائكة ما علمناهم بأسمائهم وعرفناهم بوظائفهم في جبريل، ومنهم من جهلنا أسماءهم وجهلنا أعمالهم، وهم ملائكة خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. الركن الثالث الكتب، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل كتبا وأنزل كتبا على رسله. من الكتب ما علمناه على وجه التفصيل فنؤمن به تفصيلا كما في القرآن الكريم، وهي المذكورة: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف. فالقرآن أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة أنزل على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم. نؤمن بهذه الكتب، ونؤمن بأي كتاب لم يذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وإنما استأثر به في علم غيب عنده. وهذا الإيمان على الإجمال وعلى التفصيل. على التفصيل في إيماننا في أن الله أنزل هذه الكتب المذكورة الخمسة، وعلى الإجمال لأننا نؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. الرابع الإيمان بالرسل، وهو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا لهداية البشرية، وهم كثيرون، وقد ذكر منهم في القرآن 25 رسولا ونبيا. جمعه الناظم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 سبق. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا. إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد قتل. فقوله في تلك حجتنا إشارة إلى ماذا؟ إلى قول الله سبحانه وتعالى قد ذكر 18 نبيا ورسولا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين. لا وكذلك نجزي المسلمين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. تكتبوا هذه الآية كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. كم هؤلاء؟ هؤلاء 18. وهذه الآية في الأنعام ذكرتهم على هذا الله العالم. طيب ثم هذه 18 ذكر بعدهم ما بقي وهم 7 وذلك في قوله إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم ذو المختار قد كفل. كم هم؟ 25 نبيا ورسولا. طيب ومنهم أولي العزم وأولي العزم 5. أولي العزم 5 ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم دينه. فهؤلاء 5 قد ذكرهم أيضا الناظم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه. محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهموا. هم أولو العزم فافهموا وسموا بأولو العزم بمعنى أنهم أهل الصبر والحزم والقوة والثبات. فهؤلاء هم الرسل وهؤلاء هم الأنبياء. ومعنى ذلك أن نعتقد على اعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء منهم ما وجد ذكره في القرآن والسنة ومنهم ما جهلناه. وبعضهم عدهم وقال بأنهم يزيدون على 100,000 وقال بعضهم بل على 120,000 من الرسل والأنبياء. وهذا هو الركن الرابع. وقوله والبعث الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان بالبعث بعد الموت. ومعناه أن يعتقد الرجل الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الموتى بعد الموت للجزاء وأنهم سيخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه تعتبر من المسائل المهمة عند أهل السنة والجماعة. وذلك لأن الإيمان بالقدر هو أن تعتقد الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق الخير والشر والطاعة والمعصية وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ لسابق علمه بما سيكون من المخلوقات. وقد اختلف الناس في القدر على 3 فرق. الأولى القدرية، حيث قالت القدرية بأن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في قدرة العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في قدرة العبد، بل العبد هو الذي خلق فعله وهو الذي يفعل ما شاء بغض النظر عن قدرة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم مجوس الأمة المحمدية. والفرقة الثانية وهي الجبرية، وهذه الفرقة تقول بأن الإنسان مجبور، بمعنى أن الإنسان إذا فعل الطاعة أو فعل المعصية فإن الله سبحانه وتعالى جبره أن يفعل الشر وجبره أن يفعل الخير. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر كما قال، لا يرضى لعباده الكفر. ويقولون بأن الإنسان مسير، أي بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، بل ما من شيء يفعله حتى المعصية حتى لو زنى فإن الله عز وجل هو الذي فعل هذا الشيء وجعله فيه. وهذا كبير، نعم مجبور، بل عين الفعل عن الله. قال بعضهم، قال بل إذا فعل هذا الزنا بل هو عين فعل الرب لهذه المعصية وهذا الزنا. هذا كفر وضلال، وهذا يختلف فيه الجبرية أنهم على فرقتين. فالغلاة هم الذين يقولون بأن الفعل هو عين ما فعله الرب في معصية وفي ذنب. والفرقة الثالثة وهي فرقة أهل السنة والجماعة، وقالوا بأن العبد له إرادة حقيقية وله قدرة حقيقية لكنها خاضعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وللكلام بقية عن القدر وعن ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمته، وانقطع بسبب أن وقت الدرس قد انتهى. لا هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.